بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة المجد العلمية أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد لقاؤنا معكم في برنامج الأكاديمية العلمية مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد العظيم بدوي وشرح تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. للتسجيل والمشاركة يرجى من السادة المشاهدين الدخول إلى موقعنا عبر شبكة الإنترنت www.islamacademy.net. فضيلة الشيخ، أهلا ومرحبا بكم.
أهلا ومرحبا بكم وبجميع الإخوة المشاهدين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم مرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد مع دروس تفسير سورة الكهف والآيات المباركات التي معنا ساعتنا هذه إن شاء الله تعالى. تضمنت من المعاني ما يلي: أولا، ثبوت التوحيد وبطلان الشرك. ثانيا، ما يجوز من الجدال وما لا يجوز. ثالثا، التحذير من الإعراض عن القرآن الكريم. رابعا، وربك الغفور ذو الرحمة. وأخيرا، وجوب الاعتبار بوحدة مصير المكذبين الظالمين. وهذا بإيجاز عرض سريع لأهم ما تضمنته الآيات المباركات التي معنا ساعتنا هذه إن شاء الله تعالى من المعاني والتي سنعيش في رحابها. فلنستمع إليها أولا قبل الخوض في تفاصيلها، سائلين الله عز وجل أن ينجز لنا ما وعدنا، حيث قال: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا. ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين. ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا
كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد لما أنكر الله تبارك وتعالى على الظالمين اتخاذهم الشياطين أولياء من دونه كما قال سبحانه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا لما أنكر الله تعالى على الظالمين اتخاذهم الشياطين أولياء من دون الله بين أن الشياطين لا تستحق الولاية ولا تستحق العبادة لأنهم لم يخلقوا شيئا والإله الحق هو الذي خلق فسوى وقدر فهدى فقال تعالى ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم يعني إن هؤلاء الشياطين الذين عبدتموهم من دون الله واتخذتموهم أولياء من دون الله ولايتكم إياهم باطلة وعبادتكم إياهم باطلة لأنهم لم يشهدوا خلق السماوات والأرض لأن الله تبارك وتعالى خلق السماوات والأرض قبل خلق الخلق فإبليس لم يكن موجودا حين خلق الله سبحانه وتعالى السماوات والأرض لم يشهد خلقهما فلم يكن له فيهما شركة فضلا عن أن يستقل بخلق شيء من السماوات والأرض والذي يستحق العبادة هو الله الخالق وما دام الشيطان لم يخلق فلا يستحق أن يعبد ولذلك قال تعالى يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له فالذي لا يخلق عاجز والعاجز لا يصلح أن يكون إلها فبطل أن يكون إبليس إلها ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسه ولذلك يكثر ربنا سبحانه وتعالى من أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول للمشركين هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات فالذين توليتموهم من دون الله وعبدتموهم من دون الله لم يخلقوا شيئا بل هم مخلوقون مملوكون مربوبون لله تبارك وتعالى فكيف تتولونهم وتعبدونهم من دون الله سبحانه بئس للظالمين بدلا ولذلك يقول تعالى الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتك ثم يحييك، هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء؟ سبحانه وتعالى عما يشركون. ولما أمر سبحانه وتعالى الناس أجمعين بعبادته وحده بين أنه يستحق العبادة لكونه الذي خلق، فقال سبحانه: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا، يعني في العبادة، وأنتم تعلمون أنه لا ند له في الخلق والتقدير والتدبير. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم، وما كنت متخذ المضلين الذين يضلون عن سبيل الله ويصدون عن سبيل الله والشياطين على رأسهم، وما كنت متخذ المضلين عضدا. وأصل العضد ما بين المرفق إلى الكتف في الإنسان، فهذا الجزء هو العضد، وهو محل القوة، وهو محل القوة. فاستعير للمعين والنصير، استعير العضد للمعين والنصير. ولذلك لما قال موسى عليه السلام: وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يرد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون، قال الله تعالى: سنشد عضدك بأخيك، سنشد عضدك بأخيك، أي سنقويك ونعينك بأخيك ونجعله لك عونا ونصيرا. فالله سبحانه وتعالى يقول: وما كنت متخذ المضلين عضدا، أي أعوانا ونصيرا وأنصارا. فالله سبحانه وتعالى هو القوي العزيز، وهو الغالب على أمره، وهو القاهر على كل شيء، لا يعجز ربنا عن شيء ولا يعجزه سبحانه وتعالى شيء. ثم قال تعالى: ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا. واذكر يا نبينا، يوم يقول الله تبارك وتعالى للمشركين الظالمين الذين اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله وجعلوهم شركاء لله، اذكر يا نبينا يوم يقول الله تعالى لهم: ادعوا شركائي الذين زعمتم، لقد زعمتم أن لله شركاء، توليتموهم وعبدتموهم من دون الله، ترجون بذلك أن ينفعوكم في الآخرة بشفاعتهم لكم عند الله سبحانه وتعالى. فالآن أنتم في الآخرة، هذا يوم البعث الذي كنتم به تكذبون، أنتم الآن أحوج ما تكونون إلى شركائكم الذين جعلتموهم شركاء لله تعالى، فادعوهم، استغيثوا بهم، استنصروهم حتى يدفعوا عنكم عذاب الله، أو يردوا عنكم بأس الله، أو يشفعوا لكم عند الله سبحانه وتعالى. ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم، فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا. موبقا اسم مكان، موبقا اسم مكان بمعنى مهلكة، وهو مأخوذ من قولهم وبق يبق كوعد يعد. ومنه قوله تعالى: ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور أو يوبقهن أي يهلكهن بما كسبوا ويعفو عن كثير. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات أي المهلكات. وقوله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه
فمعتقها أو موبقها أي مهلكها. فقوله تعالى وجعلنا بينهم أي بين المشركين وشركائهم، جعلنا بينهم وفصلنا بينهم وفرقنا بينهم وميزنا بينهم موبقا أي مهلكا. قال المفسرون المراد بالموبق الذي جعله الله تعالى بين الشركاء وشركائهم واد واسع عميق من النار تسيل النار من حافتيه والعياذ بالله، فلا يمكن أن يعبر هؤلاء إلى أولئك ولا يعبر أولئك إلى هؤلاء، فلم يستجيب لهم وجعلنا بينهم موبقا. وقد أخبر الله سبحانه وتعالى وهو العليم الخبير عباده أجمعين في الدنيا أن الشركاء الذين يدعونهم من دون الله لا يستجيبون لهم في الدنيا ولا ينفعونهم في الآخرة. قال تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وقال تعالى عن نفسه يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فيجب عليك أيها المسلم أن تسمع وتطيع لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين وصاك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فلا تدع من دون الله ولا تسأل غير الله ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين يعني المشركين. فدعاء غير الله شرك بالله سبحانه وتعالى، وسؤال غير الله ما لا يقدر عليه إلا الله شرك بالله سبحانه. ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا أي مهلكا حال بينهم وبين ما يشتهون. وجعلنا بينهم موبقا، ورأى المجرمون النار حين برزت للغاوين حين جيء بها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى يومئذ بجهنم لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. يوم يؤتى يومئذ بجهنم يقول تعالى وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا. فلما رأوها أيقنوا بالهلاك وأيقنوا أنه لا خلاص لهم ولا فكاك. ورأى المجرمون النار فظنوا، والظن هنا بمعنى الاعتقاد الجازم بمعنى اليقين، فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ينصرفون إليه ولا ملجأ يلجؤون إليه، ولم يجدوا عنها مصرفا. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل، ولقد صرفنا ونوعنا في هذا القرآن للناس من كل مثل. والحكمة كما قال تعالى ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون، قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. فالله تبارك وتعالى نوع في القرآن الكريم فجعل فيه القصص والأخبار والحكايات والأمثال والأوامر والنواهي والترغيب والترهيب، والحكمة من كل ذلك لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا، ومع ذلك أبى أكثر الناس إلا كفورا ولم ينتفعوا بالآيات المنزلة التي صرفها الله تبارك وتعالى ونوعها لعلهم ينتفعون بها ويستفيدون فيخلصوا أنفسهم من عذاب الله عز وجل. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. هذا إخبار من الله تبارك وتعالى عن طبيعة الإنسان، أن الإنسان بفطرته وبطبيعته وبجبلته يحب الجدال ويحب المراء ويحب المناظرة ويحب الخصومة. وهذا الوصف للإنسان لا يذم به الإنسان مطلقا، هذا الوصف للإنسان أنه أكثر شيء جدلا، هذا الوصف لا يذم به الإنسان، هذا خبر عن طبيعة الإنسان التي خلقه الله تبارك وتعالى عليها. لا يذم بمجرد كونه مجادلا إلا إذا كان جداله بالباطل لدحض الحق، كما قال تعالى بعد ذلك عن الكافرين: وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق. فالجدال ليس ممنوعا مطلقا ولا مباحا مطلقا، وإنما الجدال منه الجائز ومنه الممنوع، منه المباح ومنه المحظور. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم: وجادلهم بالتي هي أحسن. وقال لنا نحن المسلمين: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. فالجدال الجائز هو الجدال الذي يكون بالحسنى من أجل إحقاق الحق وإبطال الباطل، من أجل نصرة المظلوم ونصر الظالم بمنعه من ظلمه. هذا الجدال هو الجدال الجائز المباح. أما الجدال بالسوء، أما الجدال لدحض الحق وإحقاق الباطل، أما الجدال للتنصل من حق ثابت على الإنسان يريد أن يدافع عن نفسه ويتنصل من الحق الثابت عليه، فهذا هو الجدال المنهي عنه، وهذا هو الجدال المحظور. والنبي صلى الله عليه وسلم يرشدنا إلى أن الإنسان إذا جادل مستخدما الجدال أسلوبا للدعوة إلى الله، وجادلهم بالتي أحسن، عليه أن يستمر في جداله ما رأى من الخصم قبولا ورفقا ولينا. فأما إذا رأى من الخصم عنادا وإصرارا واستكبارا، فإن الاستمرار في الجدال مع هذا الحال يؤدي إلى مضيعة الوقت وقسوة القلب. فعلى صاحب الحق إذا رأى إصرارا وعنادا واستكبارا من خصمه أن ينهي الجدال وينصرف من مناظرته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. وقيل للإمام مالك رحمه الله: الرجل يكون عالما بالسنة أيجادل عنها؟ قال: لا، وإنما يعلمها فإن قبلت منه وإلا سكت. قيل للإمام مالك رحمه الله: الرجل يكون عالما بالسنة أيجادل عنها ليثبتها؟ قال: لا يجادل عنها، وإنما يعلمها بالحكمة والرفق والأسلوب الحسن فإن قبلت منه وإلا سكت. وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى؟ ما الذي منع الناس من الإيمان بالله عز وجل وبرسوله صلى الله عليه وسلم بعد إذ جاءهم بالهدى من عند الله تبارك وتعالى؟ وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا. انتبه، الله سبحانه وتعالى قال في سورة الإسراء قبل ذلك: وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. وهنا في سورة الكهف يقول تعالى: وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا. يقول العلماء: المانع من الإيمان نوعان، المانع من الإيمان نوعان، مانع عادي ومانع حقيقي. الذي منع الناس من الإيمان نوعان، مانع عادي ومانع حقيقي. المانع العادي هو المذكور في سورة الإسراء: وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. فهذا مانع منع الناس من الإيمان، ولكنه مانع عادي، إذا زال دخل الناس في الإيمان. فهذه شبهة عرضت للناس كلهم، كلما جاءهم رسول من عند الله قالوا أبعث الله بشر رسولا، لو شاء ربنا لأنزل ملائكة. فهذه شبهة عرضت لكثير من الناس، منعتهم من الإيمان بالله عز وجل. لماذا؟ لأن الله بعث بشرا رسولا، وهم يظنون أنه لا يمكن أن يبعث الله بشرا رسولا، لو شاء ربنا لأنزل ملائكة. فإذا أراد الله تبارك وتعالى بعبد خيرا زالت عنه هذه الشبهة على أيدي العلماء والدعاة إلى الله عز وجل على بصيرة، فدخل في الإسلام ودخل في الإيمان واتبع الهدى الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما المانع الحقيقي الذي منع الناس من الإيمان فهو المذكور في سورة الكهف: وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا. والمعنى إن الذي منع الناس من الإيمان هو أنهم حقت عليهم كلمة العذاب، والذين حقت عليهم كلمة العذاب لا يمكن أن يؤمنوا أبدا، كما قال تعالى: إن الذين حقت عليهم كلمة العذاب لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. فهؤلاء الذين حقت عليهم كلمة العذاب لا يؤمنون أبدا، وما ينتظرون إلا أن تأتيهم سنة الأولين، أي أن يعذبهم الله تعالى بعذاب في الدنيا كما عذب الكافرين الظالمين من قبلهم، كما قال تعالى: ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد لكل ظالم أو كل طاغية. فهؤلاء منعهم من الإيمان أنه حقت عليهم كلمة العذاب، فلا يؤمنون إلا أن تأتيهم سنة الأولين، أن يأخذهم الله بعذاب في الدنيا كما أخذ الذين من قبلهم، أو يأتيهم عذاب يوم القيامة قبلا، أي مواجهة ومباشرة. وإذا أتاهم عذاب الدنيا آمنوا ولا ينفعهم إيمانهم، وإذا أتاهم عذاب الآخرة آمنوا ولا ينفعهم أيضا إيمانهم. قال تعالى: فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. وقال تعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، قل انتظروا إنا منتظرون. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين لمن آمن بهم واتبعهم على الهدى الذي جاءوا به من عند الله، مبشرين للذين آمنوا وعملوا الصالحات بجنة عرضها الأرض والسماوات، فيها من النعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ومنذرين للذين أصروا واستكبروا استكبارا ولم يقلعوا عن الكفر وأبوا إلا كفورا تنذرهم الرسل عذاب الله سبحانه وتعالى يوم القيامة الذي قال فيه فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق هذا شأن الكافرين وهم من البشر وكان الإنسان أكثر شيء جذلا لكن الكافر دائما يجادل بالباطل لا يجادل بالحق يجادل بالباطل ليدحضوا أي يزيلوا ويذهبوا بجدالهم هذا الحق والله تبارك وتعالى يتوعدهم بالعذاب المهين فيقول سبحانه ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد جادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون إنهم يجادلون بالباطل من أجل أن يدحضوا به الحق والله من ورائهم محيط والله من ورائهم محيط فمهما على الباطل وارتفع فلا بد أن يقع ويزول والدوام للحق بإذن الله وأهله كما قال تعالى فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ثم يتوعدهم الله تبارك وتعالى على إعراضهم عن القرآن الكريم وآيات الذكر الحكيم فيصفهم بالظلم الشنيع الفظيع فيقول سبحانه ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه ومن أظلم أي لا أحد أظلم لا أحد أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه والله سبحانه وتعالى قد وصف المعرضين عن الذكر الحكيم والكتاب المبين بالظلم والجريمة فقال سبحانه وتعالى ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إن من المجرمين منتقمون فوصف الله تبارك وتعالى المعرضين عن القرآن بالظلم والإجرام وتوعدهم بالانتقام ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إن من المجرمين منتقمون ينتقم الله تبارك وتعالى من المعرضين عن الذكر الحكيم والكتاب المبين في الدنيا وفي الآخرة أما في الدنيا فقد قال تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا من أعرض عن القرآن الكريم يصبح في هم ويمسي في غم ويمسي في نكد ويصبح في حزن لا يطمئن قلبه ولا يهدأ باله ولا يرتاح ضميره ولا يجد للسعادة طعما ولا لذة أبدا بل ولا يعرف السعادة أصلا لأنه أعرض عن الذكر الحكيم الذي هو أساس السعادة وأصلها وأساس طمأنينة القلب وراحة الضمير وهدوء الأعصاب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب فمما ينتقم الله تبارك وتعالى به من المعرضين عن كتابه أنه يسلط عليهم البؤس والشقاء والنكد والهم والغم والحزن فلا تطمئن قلوبهم ولا تهدأ بالهم ولا أعصابهم ولا تقر أعينهم أبدا بل دائما في هم وغم لا ينفكون عن ذلك أبدا. ومن انتقام الله تبارك وتعالى من المعرضين عن كتابه ما ذكره تعالى في قوله: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. إذا بلغ القرآن الإنسان فأعرض عنه وأدبر ولم ينتفع به ولم يقبل هدى الله الذي أرسل به رسله وأنزل به كتبه، فإن الله تعالى يسلط على هذا الإنسان الشيطان فيكون الشيطان له قرينا. ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا، يصده هذا الشيطان عن سواء السبيل ويصده عن الصراط المستقيم، ومع ذلك يزين له سوء عمله فيراه حسنا. إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. فإذا أوغل في الضلال ختم الله على قلبه وسمعه وجعل على بصره غشاوة فلن يهتدوا إذن أبدا، كما قال في الآية التي معنا: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه، إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذن أبدا. فلن يهتدوا إذن أبدا، لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى ختم على قلوبهم وعلى سمعهم. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون؟ وقد يقول قائل: فإذا كان الله تعالى هو الذي ختم على قلوبهم وسمعهم وجعل على أبصارهم غشاوة، فلماذا يؤاخذهم بذنوبهم ولماذا يعاقبهم عليها؟ نقول: إن الله تبارك وتعالى لما خلقهم وهبهم هذه الحواس حتى ينتفعوا بها ويتعرفوا بها على آيات الله المنزلة وآياته الكونية. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، ولكنهم عطلوا هذه الحواس عن وظيفتها ولم ينتفعوا بها، فلما عطلوها منعهم الله تبارك وتعالى من الانتفاع بها. إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. وفي ذلك يقول تعالى: ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم. فطبع على قلوبهم، فالطبع على قلوبهم إنما جاء بعد كفرهم، وكما قال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فهم الذين زاغوا أولا، وهم الذين حادوا عن الصراط المستقيم أولا، وهم الذين جعلوا أصابعهم في آذانهم حتى لا يسمعوا كلمة الحق، واستغشوا ثيابهم حتى لا يروا دلائل الحق. وأمثال هؤلاء لا يمكن أن يهديهم الله تبارك وتعالى بعد أن رفضوا الهدى بعد إذ جاءهم من عند ربهم. هذا انتقام الله تعالى من الذين أعرضوا عن القرآن في الدنيا، ومن انتقامه سبحانه وتعالى منهم في الآخرة ما ذكره سبحانه وتعالى في قوله: من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا. وما ذكره الله تعالى أيضا في قوله: ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. فإياك والإعراض عن كتاب الله عز وجل، إياك والإعراض عن آيات الذكر الحكيم. ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصير مستكبرا كأن لم يسمعها، فبشره بعذاب أليم. وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا، وأن يجعلنا من القائمين به آناء الليل وأطراف النهار. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه، ونسي ما قدمت يداه من الذنوب والمعاصي والخطايا والسيئات. وانتبه، أذكرك بما قلته عند قول الله تبارك وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. قلنا روي عن المسيح عيسى بن مريم عليه السلام أنه قال لأتباعه: من عمل منكم عملا صالحا فليلهو عنه، يعني فلينسه، فإن الله لن يضيعه، ومن عمل منكم عملا سيئا فليحصه حتى يستغفر منه. من عمل منكم عملا صالحا فليلهو عنه فإن الله لن يضيعه، ومن عمل منكم عملا سيئا فليحصه حتى يستغفر منه ويتوب بإذن الله عز وجل. فهنا الله سبحانه وتعالى يذم الذين نسوا ما قدمت أيديهم. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه، لا من العمل الصالح بل من الأعمال السيئة، نسوا ذنوبهم وخطاياهم. وحتى إن الله سبحانه وتعالى أخبر عنهم أنه يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم، يعني يحلفون بالله ما عملوا هذه الخطايا ولا ارتكبوا هذه السيئات. قال تعالى: يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا، أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. فإذا أذنبت ذنبا فلا تنسه، بل اجعله دائما نصب عينيك، اجعل ذنبك دائما نصب عينيك، لأنك مطالب بتجديد التوبة والاستغفار من ذلك الذنب كلما تذكرته. اجعل سيئاتك وخطاياك نصب عينيك، كلما تذكرتها قلت أستغفر الله وأتوب إليه. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه، إن جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. ولذلك إن تدعهم يا نبينا أو غيرك إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. وربك الغفور ذو الرحمة، وربك الغفور ذو الرحمة. وقد أخبرنا سبحانه وتعالى أن رحمته واسعة ومغفرته واسعة. قال تعالى: إن ربك واسع المغفرة. وقال تعالى: وسعت رحمتي، ورحمتي وسعت كل شيء، ورحمتي وسعت كل شيء. وهو سبحانه وتعالى واسع المغفرة وواسع الرحمة، ولكنه سبحانه وتعالى بين أهل رحمته وأهل مغفرته، فقال تعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وقال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة، والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. فهذه هي مؤهلات الرحمة، وهذه هي مؤهلات المغفرة. فمن أراد أن يدخله الله تعالى في رحمته فليتأهل بمؤهلات الرحمة، ومن أراد أن يدخله الله تعالى في مغفرته فليتأهل بمؤهلات المغفرة. أما أن يقول الإنسان: ربنا غفور رحيم، رحمة الله واسعة، الله رحمن رحيم، سيرحمنا ربنا إن شاء الله تعالى، وهو لا يعمل بعمل صالح يوجب له رحمة الله، فهذا نوع من التمني لا يمكن أن يتحقق أبدا. وفي ذلك يقول القائل: ما بال دينك ترضى أن تدنسه، وثوبك الدهر مغسول من الدنس، ترجو النجاة ولم تسلك طريقتها، إن السفينة لا تجري على اليابس. الله سبحانه وتعالى واسع المغفرة وواسع الرحمة، ولكنه سبحانه وتعالى أخبر عن المؤهلات التي تؤهل الإنسان لرحمة الله، كما أخبر عن المؤهلات التي تؤهل الإنسان لمغفرة الله عز وجل، كما أنه سبحانه وتعالى لما أخبر أنه واسع المغفرة وواسع الرحمة أخبر أنه سريع العقاب وشديد العقاب، فقال سبحانه وتعالى إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم، وقال تعالى نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. فالله سبحانه وتعالى غفور رحيم لكنه أيضا شديد العقاب سريع العقاب. ومعنى هذه الأسماء والصفات لله سبحانه وتعالى أنه يلزم المسلم أن يكون راجيا خائفا، أن يكون راجيا خائفا لما علم أن الله غفور رحيم. هذه الأسماء تحمله على أن يعظم رجاءه في مغفرة الله ورحمته، ولما علم أن الله شديد العقاب سريع العقاب شديد العقاب ذي الطول، هذه الصفات توجب للإنسان أن يحذر غضب الله تعالى وسخطه وعقابه، ويعمل بطاعة الله على نور من الله يرجو رحمة الله، ويترك معصية الله على نور من الله يخشى عقاب الله. وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب، ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة، ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، ولكنه حليم صبور يحلم على العاصي ويصبر عليه ويمهل له ويملي له لعله يتوب فيتوب عليه ويستغفر فيغفر له. فالواجب على الإنسان العاصي المذنب المسرف على نفسه في الذنوب والمعاصي ألا يغتر بإمهال الله تبارك وتعالى، فالله سبحانه وتعالى إنما يمهله حتى يتوب حتى يستغفر، يمهله لعله يتدارك ما فات، فإن تدارك ما فات بالتوبة والاستغفار قبله الله وتاب عليه، وإلا إن أصر واستكبر أخذه الله أخذ عزيز مقتدر. وفي ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، ثم قرأ قول الله تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فإذا كنت تعصي الله وترى الله تعالى يستر عليك ويحلم عليك فلا تظنن هذه غفلة، فإن الله تعالى قال ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. فواجب عليك إذا أمهلك الله تعالى ومد لك في العمر أن تستبق الخيرات وأن ترفع كف الضراعة إلى الله تعالى تائبا مستغفرا لعل الله تعالى يتوب عليك. والنبي صلى الله عليه وسلم يرغب في التوبة والإنابة والرجوع إلى الله عز وجل، فيقول عليه الصلاة والسلام إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب، بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. إن الله سبحانه وتعالى جعل للأمم آجالا كما جعل للأفراد آجالا، إن الله تعالى جعل للأمم آجالا كما جعل للأفراد آجالا. قال تعالى وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، وكذلك قال ولكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فالله سبحانه وتعالى سمى لإهلاك الظالمين موعدا، لولا هذه التسمية لذلك الموعد لعجل الله تعالى العذاب لمستحقيه، كما قال تعالى ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى، وفي الكلام تقديم وتأخير تقديره، ولولا كلمة سبقت من ربك بتأخير العذاب عنهم وأجل مسمى سماه الله لكان العذاب لزاما لهم، ولكن الله سبحانه ضرب لهم موعدا فلا يستأخرون عنه ولا يستقدمون. ولذلك قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب، بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. ومن أراد الاعتبار ومن أراد الاتعاظ فلينظر إلى الأمم التي أهلكت من قبل، وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد لكل ظالم ولكل طاغية. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. فالاعتبار بوحدة مصير المكذبين الظالمين واجب. حين تقرأ في التاريخ وترى الله سبحانه وتعالى أهلك أمما وأبادها بعذاب الاستئصال، يجب أن تأخذ حذرك وأن تفر إلى الله سبحانه مخافة أن يصيبك مثل ما أصابهم. ولذلك لما عرض الله تعالى على الكافرين مصارع المكذبين الظالمين من قبلهم في سورة القمر، توجه إليهم في آخر السورة بالخطاب فقال سبحانه: أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. نعوذ بالله من الخذلان ونسأله الهداية والتوفيق. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
فتح الله عليكم فضيلة الشيخ وجعله في ميزان حسناتكم.
آمين يا رب العالمين، جزاكم الله خيرا.
وإياكم شيخ. أعزائي المشاهدين، نبدأ الآن في استقبال اتصالاتكم وأسئلتكم واستفساراتكم عبر الهاتف أو عبر موقعنا على شبكة الإنترنت. معنا اتصال من الأخت أم حمزة من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله. أخت أم حمزة،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي. سمحت أكلم الشيخ؟
تفضلي.
يا فضيلة الشيخ، أنت قلت إنه ممكن.
تفضلي تفضلي.
إنه الإنسان إنه العاقبة للظالمين، فأنا أبغى أسأل يعني إنه أنا شديدة الغضب، ولما أغضب يعني أعوذ بالله أتلفظ بألفاظ أسيء بها إلى الله عز وجل.
نعم.
إذا أقول مثلا لو أحد قال لي صلي على النبي أقول من يمصلي، أحد يقول مثلا تعرف الله أقول لا ما أعرف الله، أزعل من أولادي كثير من زوجي فما أعرف، يعني هل أعوذ بالله أدخل تحت إني أنا من الظالمة وإني أنا ما يقبل لي الله عز وجل التوبة؟
نعم واضح. أرجو
يعني تفيدني في هذه المسألة وتوجهني نصيحة أستعين بها على نفسي على هذا الغضب، وجزاكم الله خير.
وإياكم يا أختي. معنا اتصال آخر من الأخت أم وليد من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله. أخت أم وليد،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي.
لو سمحت يا فضيلة الشيخ، لا شك أن القرآن عظيم، فهذا شخص حافظته ممتازة للقرآن، لكن إذا سمع هو لنفسه يعني لا يخطئ، لأنه بعد ما يسمع مثلا لنفسه يرجع ينظر في الصفحة فيجد أنه ما أخطأ ولا في شيء، يعني إلا نادرا، ولكن إذا سمع له آخر يعني يخطئ بشكل أكبر. فهل هذا يعني ما تفسيركم لهذا؟
نعم.
يعني ما السبب في هذا أنه إذا سمع له شخص يخطئ؟ الأمر يا شيخ لو سمحت، هذه باحثة يعني تريد أنها تتجه لكتاب دفع أيام الاضطراب، فهل هذا الكتاب يعني تأخذ هذا الكتاب ماذا تفعل به؟ تأخذ ترجح الشيخ محمد أمين الشنقيطة رحمه الله يذكر مجموعة من الأقوال، هي تريد أن تأخذ القول الراجح وترجح بمنهجية معينة، هل هذا مجديا لها ونافعا يعني لها وللأمة، أو أنها تتجه إلى أمر آخر؟ وجزاك الله خير.
ممكن السؤال الثاني بوضوح أكثر؟
السؤال الثاني أريد نصيحة الباحثة، تريد أن تأخذ كتاب دفع إيهام الاضطرار للمفسر محمد الأمين الشنقيطي، ماذا ويكون عملها في الكتاب أنها الشيخ يذكر مجموعة من الأقوال.
طيب ممكن اسم الكتاب؟
اسمه دفع إيهام الاضطراب، دفع إيهام الاضطراب الشيخ محمد الأمين.
نعم
هي تريد أن يعني تريد أن يكون عملها أنها ترجح لا يعني الشيخ يذكر مجموعة من الأقوال.
نعم
هي تريد أن تتخيل القول الراجح وترجح يعني بمرجحات حسب يعني طلبتها للحق. هل هذا نافع ومجدي أم أنها تترك هذا وتتجه لما هو يعني ما نصيحة الشيخ؟
واضح السؤال،
جزاك الله خير.
وإياكم أختي. فضيلة الشيخ، الأخت أم حمزة من السعودية سألت أنها عند الغضب تخرج عن شعورها ولا تمتنع إذا منعها أحد، وتريد توجيه نصيحة لها.
نسأل الله لها مزيدا من الحلم، ونسأل الله تعالى أن يعافيها من هذا الغضب الذي يجعلها تنطق بكلمة الكفر والعياذ بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم، فكلنا لم يولد عالما ولكن لما تعلمنا. فكذلك الإنسان إذا وجد من نفسه أن الغضب يغلب عليه فليجتهد في قراءة فضل كظم الغيظ وفضائل الحلم، وليجتهد على نفسه أن يتحلم، فيتحلم مرة بعد مرة حتى يصير الحلم له سدية وطبعا بإذن الله عز وجل. لكن عليها طبعا إذا غضبت فتكلمت بمثل هذه الكلمات التي ذكرتها بعد الغضب، عليها أن تتوضأ وتصلي ركعتين وتستغفر الله عز وجل وتقرأ شيئا من القرآن الكريم حتى يغفر الله لها ما سلف من ذنبها، لأن الله تعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال وأتبع السيئة الحسنة تمحها. وعليها أن تكثر من قول اللهم اهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت، اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها.
معنا اتصال فضيلة الشيخ من الأخت أم شيرين من مصر. السلام عليكم ورحمة الله. الأخت أم شيرين، تفضلي أختي.
السلام عليكم.
عليكم السلام
ورحمة الله. أنا بشكركم على القناة الجميلة دي، يعني اللي أتحت لنا الفرصة العظيمة إن إحنا نتفقص أمور ديننا يعني.
الحمد لله. جزاكم الله خير.
بشكر الشيخ فضيلة الشيخ عبد العظيم بدوي.
جزاك الله
على التفسير العظيم الشيق الممتع صراحة اللي بيوصل لأذهاننا بسرعة وسهولة يعني.
جزاك الله خير. الحمد لله.
فكنت عايزة من فضيلة الشيخ بس أسأله سؤال. أنا يعني الحمد لله بقرأ القرآن بالتجويد.
نعم.
فعايزة أعرف منه طريقة ميسرة وسهلة للحفظ.
نعم.
وأعرف منه إيه سر إن أنا كل ما بقرأ القرآن يعني كل آية بقراها كده إيه بتستوقفني آيات كتير أوي في القرآن. ها؟
نعم.
لما باجي أقرأها المرة الثانية كأني بقراها لأول مرة، فهل هي فعلا دي معجزة القرآن يعني؟
نعم.
ولا إيه رأي فضيلة الشيخ يعني؟
نعم.
واضح السؤال. هل كده سؤال
آخر؟ عايزة أعرف بس يعني ايه عذاب القبر يعني؟ ايه عذاب القبر؟
عادات الصبر.
عذاب القبر.
نعم.
عذاب القبر. بإيجاز وتلخيص بسرعة من فضيلة الشيخ يعني لو
ان شاء الله تعالى.
وجزاكم الله عنا خير الجزاء يعني.
وإياكم. معنا اتصال من الأخ عبد رب الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام
وبركاته.
تفضل.
لدي بس أربع أسئلة يا شيخ.
ما شاء الله، تفضل.
الأول. فضل أخي السؤال الأول.
السؤال الأول
نعم
حول مسألة إهداء القرآن، قراءة القرآن،
إهداء قراءة القرآن
وإهداء ثوابها للميت يعني.
نعم. السؤال السؤال الثاني.
نعم. في بعض المشايخ يعني أخطوا على سبيل المثال.
سؤالك الثاني يا أخي.
شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم مثلا. نعم. ومثلا المعاصرين كالشيخ بن عثيمين مثلا أخطوا أفتى مثلا بالجواز مع الإن غير مشروع، لكن قال بالجواز. وفي بعض المشايخ بيفتوا بخلاف ذلك زي الشيخ بن باز مثلا. فالمسألة خلافية، فعايزين نريد مثلا البسط في الموضوع، لأن مسألة بسأل فيها كثير يعني.
طيب السؤال واضح، هل دخلت على السؤال الثاني؟
السؤال الثاني مسألة حكم ترتيل الأحاديث.
نعم. السؤال الثالث
كتلاوة القرآن كده يعني.
طيب والسؤال الثالث
لو السؤال الثالث ما حكم تشغيل الراديو او الكاسيت بالقرآن؟
نعم
بصوت مسموع مع عدم الاستماع اليه، وذلك بقصد برد الشيطان من المكان.
والسؤال الرابع.
السؤال الرابع
نعم
لو أن الإنسان لو استمع إلى القرآن، الإنسان لو استمع إلى القرآن من خلال الشريط، من خلال الشريط عن طريق المسجل ونحو ذلك، ولم يقرأه من المصحف مع استطاعته، هل يعتبر هاجرا للتلاوة؟
طيب واضح الأسئلة، جزاكم الله خيرا وفتح الله عليكم. فضيلة الشيخ الأخت
أذكرك بالأخت أم وليد.
نعم.
التي تسألت عن من دفعها من
الآن سنسأل.
نعم.
الأخت أم وليد كان لها سؤالين. السؤال الأول أن هناك شخص عندما يسمع لنفسه فلا يخطئ، وإذا سمع لآخر يخطئ كثيرا. نعم. فما تفسيركم لهذا؟
التفسير أن للآخرين هيبة، أن الآخرين هيبة.
نعم.
الإنسان إذا جلس يسمع على غيره من الهيبة والرهبة والمهابة والخشية، هو لا يريد أن يخطئ، فخوفه من الخطأ يجعله يخطئ، هو حافظ. وهذه بتحدث مع كبار الحفظة مش مع المبتدئين.
نعم.
فلكن بالتجربة، بالتجربة يتعود الإنسان هذا، يسمع مرة بعد مرة بعد مرة، سيكون في كل مرة متأخرة أحسن من التي سبقتها إن شاء الله تعالى.
وكان سؤالها الثاني توجيه نصيحة منكم لباحثة تقرأ في كتاب للإمام الشنقيطي وترجح هي بين الأقوال التي ذكرها.
دفع إيهام الاضطراب للعلامة الشيخ الشنقيطي رحمة الله عليه، كتاب جيد أنصحها به وبالاستمرار في بحثها فيه. والشيخ رحمة الله عليه مفسر محقق، مفسر محقق يجمع الأقوال ويرجح بينها بما يدل عليه الكتاب والسنة.
الأخت أم شيرين من مصر سألت عن طريقة ميسرة لحفظ كتاب الله، وهي عندما تقرأ القرآن وتعيد قراءة الآيات أكثر من مرة كأنها تقرأها لأول مرة، هل هذا من إعجاز القرآن؟
لا شك أن من إعجاز القرآن أن الإنسان يقرأه مرات ومرات، فيفتح الله تبارك وتعالى عليه في مرة متأخرة ما لم يفتحه عليه في مرات سابقة. وهذا حدث كثيرا للسلف الصالح رضوان الله عليهم. عمر بن الخطاب رضي الله عنه سمع سورة الطور من النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، ولكنه في ليلة من الليالي كان يتحسس أحوال الرعية ويسير في طرقات المدينة، فسمع قارئا يقرأ والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور، فجلس يستمع إليه، فلما انتهى إلى قوله تعالى إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع، أخذه خوف شديد وعاد إلى بيت مريضا يعوده الناس ولا يعرفون ما سبب مرضه. فمن إعجاز القرآن أنه دائما متجدد، والله سبحانه وتعالى يفتح على الإنسان في مرات دون مرات. وهكذا تقرأ أحيانا فلا تجد قلبك ولا تتأثر، وتقرأ حينا آخر فتجد قلبك وتتأثر، وذلك من فتوحات الله سبحانه وتعالى على عباده. أما الطريقة المثلى لحفظ القرآن الكريم التي دائما ننصح بها وقد كررنا قولها في هذا البرنامج المبارك إن شاء الله تعالى، أننا ننصح إخواننا وأخواتنا الذين راغبوا في حفظ القرآن الكريم أن يبدأوا بحفظ حزب المفصل الذي هو من قاف إلى الناس، من قاف إلى الناس أربعة أجزاء. هذه الأربعة الأجزاء الأخيرة قرأت كثيرا وسمعت كثيرا وحفظناها ونحن صغار، فإذا أراد الإنسان أن يحفظ وبدأ بها كان سهلا عليه أن يجمعها في وقت قريب جدا وقليل جدا. فننصحها وسائر المستمعين بأن يبدأوا في الحفظ من حزب مفصل، يبدأ بحفظ جزء عامة ثم تبارك ثم قد سمع ثم قاف ثم ينتقل من ياسين إلى قاف وهكذا حتى يرتقي فيختم المصحف كله إن شاء الله، مع ضرورة العناية بالمراجعة، مراجعة المحفوظ، لأن هناك خطأ يشترك فيه أكثر الحفاظ وهو أنهم يجدون في الحفظ ويتركون مراجعة الماضي، فبعد أن يمشي شهرا في الحفظ يحفظ خمسة أجزاء سبعة أجزاء يرجع إلى وراء ليسمع ما حفظه فلا يجده لأنه حفظه وتركه، حفظه وتركه. لا، نحن نقول من حفظ فلا بد أن يتعاهد القرآن المحفوظ بالمراجعة، كل يوم يقرأ المحفوظ ما دام أقل من ثلاثة أجزاء، فإذا زاد على ثلاثة أجزاء يقرأ كل يوم ثلاثة أجزاء وهكذا حتى يثبت الله تعالى القرآن في صدره.
معنا اتصال فضيلة الشيخ من الأخ محمد مبارك من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله.
تفضل يا أخ محمد.
كيف حالك شيخ؟
حياكم الله.
ممكن أكلم الشيخ؟
تفضل يا أخي.
نحبك في الله يا شيخ.
أحبك الله الذي أحبني فيه.
شيخ عندي ثلاث أسئلة ورجاء واحد.
تفضل.
السؤال الأول، ما حكم المجادلة وإن كانت في الحق؟ السؤال الثاني، ما كيف نرد على من كيف نرد على العاصي وهو يقول إن الله غفور رحيم؟
نعم.
وسؤال ثالث، أنا أريد حفظ القرآن ولكن لا أتقن التجويد، أريد طريقة صحيحة للتجويد لحفظ التجويد. رجائي يا شيخ، أرجو منكم شيخ بعث بعض كتب التفسير التي فسرت تم تفسيرها القرآن حتى نستفيد منها.
على أي عنوان؟
السعودية المنطقة الشرقية. طيب،
ممكن تترك العنوان في في الكنترول، جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، الأخ عبد رب الصالحين كان له أربع أسئلة. سؤاله الأول، ما حكم إهداء قراءة القرآن للميت؟
نعم، كما ذكر هو في سؤاله أنه اختلف العلماء في ذلك، لكن دائما نحن لابد أن نخرج من خلاف بالترجيح بين أقوال العلماء بالأدلة. فالراجح الذي هدانا الله سبحانه وتعالى إليه هو ما ذكره الإمام الشافعي رحمه الله ونقله عنه ابن كثير رحمه الله في تفسيره في سورة النجم في قوله تعالى، أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى، ألا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. سدل الإمام الشافعي رحمه الله كما نقل ابن كثير في تفسير هذه الآية، سدل بهذه الآية على أنه لا ينفع الميت إهداء ثواب قراءة القرآن من غيره من عامة المسلمين، لا ينفع الميت إهداء ثواب قراءة القرآن من عامة المسلمين. لماذا؟ لأن هذه القراءة ليست من سعيه، والله قال وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. فما جرت به عادة الناس أنهم يقرؤون شيئا من القرآن وربما اجتمعوا ووزعوا أجزاء من القرآن على مجموعة من الناس، فإذا قرأوا كانوا كأنهم قد قرأوا القرآن كله، ثم يهدون ثواب ما قرأوا إلى أمواتهم وأموات المسلمين عامة بل وإلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أمر لا أراه جائزا، بل إن الإنسان عليه أن يقرأ وهو على وجل من الله سبحانه وتعالى وخوف ألا يثيبه. أنت تقول أهديت ثواب ما قرأته إلى أبي وأمي وفلان وفلان، هل أنت أجزمت بأنك أثبت على قراءتك؟ كيف تهدي شيئا لا تملكه؟ والله يقول في حق عباد الصالحين والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أي خائفة، قالت عائشة رضي الله عنها، يا رسول الله والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أهو الذي يزني ويسرق ويخاف؟ قال لا يا ابنة الصديق، ولكنه الذي يصوم ويصلي ويتصدق ويخاف ألا يتقبل الله منه. فإهداء ثواب قراءة القرآن للأموات لا يجوز. لكننا نبشر السائل وغيره من المسلمين بأن كل عمل صالح يعمله الولد فلأبويه خاصة دون عامة المسلمين، فلأبويه خاصة من الأجر مثل أجره من غير أن ينقص من أجر شيء. كل عمل صالح يعمله الولد فلأبويه من الأجر مثل أجره من غير أن ينقص من أجر شيء. وذلك للآية التي ذكرناها آنف، وأن ليس الإنسان إلا ما سعى، فالولد من سعي أبويه، الولد من سعي أبويه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أفضل ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه. فإذا كان الولد من كسب أبيه فمن فضل الله تعالى أن كل عمل صالح، صلاة، صيام، صدقة، قراءة قرآن، حج، عمرة، كل هذا يكون من الولد في صحيفة أبويه وهم أحياء وبعد مماتهما، من غير أن يقول أهديت ثواب ما قرأت أو وهبت ثواب ما عملت لأبي أو لأمي.
نعم. كان سؤاله الثاني عن حكم ترتيل الأحاديث.
لا أرى ترتيل الأحاديث أن ترتل وتجود كما يرتل القرآن ويجود، لا أرى ذلك. لا بد من التفريق بين كلام الله سبحانه وتعالى وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. فربما اشتبه الأمر على سامع يسمع إنسانا يرتل حديثا فيظن أنه يقرأ قرآنا، فدفعا لهذه الشبهة وهذه التهمة نقول لا ترتل الأحاديث ولكن تقرأ قراءة عادية.
نعم. سؤاله الثالث عن الراديو أو الكاسيت يشغل بالقرآن بصوت مسموع مع عدم الاستماع إليه بنية طرد الشيطان من البيت، فما حكم هذا؟
جرت عادة الطيبين وما أكثرهم بأنهم يتركون المذياع أو الكاسيت يقرأ القرآن في الإذاعة أو في التسجيل في البيت طول النهار وفي المحلات، حتى إن بعض أصحاب المحلات إذا غادروا محلاتهم إلى بيوتهم أغلقوا المحل وتركوا الراديو يقرأ القرآن. نحن نقول ما تعبدنا بهذا، وهذا شيء لم يفعله السلف، إنما أمرنا وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا. أنا موجود في البيت، موجود في المحل، أشغلت الراديو جنبي، شغلت التسجيل، أنا أستمع، قد أنشغل أحيانا لكنه يصل الصوت إلي، أستمع، قد تنفعني آية، لا حرج في ذلك. لكن عند النوم وعند مغادرة المحلات والبيوت تغلق هذه الكاسيت وهذه المسجلات والراديو.
سؤاله الرابع، هل من يستمع القرآن من خلال الشريط ولم يقرأه ما استطاعته هل يعتبر هاجرا للقرآن؟
لا شك أنه هاجر القرآن، لأننا أمرنا بتلاوة القرآن أمرا أشد من الأمر بالاستماع به، فيجب عليه أن يستمع ويجب عليه أن يقرأ.
الأخ محمد مبارك من السعودية كان له ثلاثة أسئلة. سؤاله الأول عن حكم المجادلة في الحق.
نحن قلنا أن الجدال نوعان، جدال مباح أو مشروع وقد يتعين وقد يستحب، وجدال مذموم منهي عنه. أما الجدال منهي عنه فهو الجدال بالسوء، الجدال بالسوء والجدال بالباطل لدحض الحق. أما الجدال المشروع بل قد يكون متعينا لنشر الدعوة وتبليغ الحق، هو الجدال بالحسنى من أجل إحقاق الحق وإبطال الباطل.
كان سؤاله الثاني عن كيفية الرد على الإنسان العاصي الذي يتحجج بقول الله عز وجل غفور رحيم.
نعم، نحن نقول الله غفور رحيم ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الأقين، لكن كما نبهنا لما أخبر الله تبارك وتعالى أنه واسع المغفرة أخبر مغفرة تعم من، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. ما في إنسان الآن يتقدم لمسابقة لوظيفة أو لعمل وهو لا يحمل مؤهلات التي طلبت لمن يتقدم لهذا العمل، لا يعقل أبدا أن يعلن عن مسابقة مطلوب من يحمل هذه المؤهلات يتقدم، لا يعقل أن يتقدم إنسان لا يحمل هذه المؤهلات. فكذلك الأمر الذي يريد أن يطلب رحمة الله تبارك وتعالى لابد أن يتأهل بالمؤهلات التي تؤهله رحمة الله ومغفرته.
كان سؤاله الثالث أو رجاءه أنه يريد حفظ القرآن ولكن ليس له علم بالتجويد ويريد منكم طريقة صحيحة للتجويد.
التجويد لا يؤخذ إلا من أفواه المشايخ. إذا أردت أن تتعلم التجويد فابحث عن رجل من أهل القرآن المجودين المتقنين وجالسه وتعلم عليه، فإن القرآن لا يؤخذ إلا بالمشافهة.
معنا سؤال من الأخت نوف من السعودية تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا فضيلة الشيخ، ذكرت سابقا أن الموتى يؤتى به على هيئة كبش أملح ويذبح بين الجنة والنار، هل هو المكان الذي يطلق عليه في العرف أو يطلق عليه العرف الذي يقف عليه أهل الأعراف يوم القيامة؟
لا ندري هل هو هذا أم لا. الرسول صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بالموت على هيئة كبش أملح فيوضع على سور بين الجنة والنار، ولم يسمي هذا السور، هل هو الأعراف أم غيره؟ الله تعالى أعلم.
معنا سؤال من الأخت سميرة من المغرب تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم
شيخي الفاضل، ما ردك على من يقول أن أهل النار يعذبون بموتتين ويستدلون على ذلك بقوله تعالى في سورة غافر: قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، وأن أهل الجنة لهم موتة واحدة لقوله تعالى في سورة الدخان: لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى. جزاكم الله خيرا.
قول أصحاب النار عفان الله قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، سموا موتتين وسموا حياتين. المراد بالموتة الأولى العدم الذي كان في الإنسان قبل خلقه، والمراد بالموتة الثانية الموت المعروف الذي يموت الإنسان بعد استيفاء أجله، والمراد بالحياة الأولى هذه الحياة التي نحياها، والمراد بالحياة الثانية الحياة التي نحياها بعد البعث إن شاء الله تعالى. وأما قول الله تعالى عن أهل الجنة لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، فهي الموتة التي ذكرناها، فالعدم الذي سبق الوجود سمى موتة. قالوا ربنا أمتنا اثنتين، كنا عدما فأحييتنا، كنا موتا فأحييتنا، هذه موتة أولى، ثم لما استوفوا أجلهم توفاهم الله، هذه الموتة الثانية.
الأخ علي من بريطانيا لديه استفسار يقول: لماذا بدأ الشيخ بتفسير سورة الكهف بما أن هذه بداية الأكاديمية، فلماذا لم يبدأ بالبقرة أو الناس حتى يساعد بالفهم والحفظ؟ وجزاكم الله خيرا.
نحن جرينا نرجو الله سبحانه وتعالى التوفيق، جرينا على سنة الله سبحانه وتعالى في التنزيل. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها: كان أول ما نزل من القرآن آيات من المفصل فيها ذكر الجنة والنار، حتى إذا فاب الناس للإسلام نزل الحلال والحرام، ولو نزل أول ما نزل لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا أبدا، ولو نزل أول ما نزل لا تشربوا الخمر لقالوا لا نترك الخمر أبدا. فالله سبحانه وتعالى أنزل أول ما أنزل آيات من حزب الفصل التي ذكرناه فيها الجنة والنار، فلم يبدأ بالبقرة ولم يبدأ بالأنفال ولم يبدأ بالتوبة، إنما كانت هذه متأخرة النزول. فجرينا على سنة الله تبارك وتعالى أن نبدأ بالعقيدة أولا وبالجنة والنار والترغيب والترهيب، شرح الله الصدور أن تكون البداية في هذه الأكاديمية المباركة إن شاء الله من أول سورة الكهف، ولعل الله يمد في الأعمار وننتهي إلى الناس ثم نرجع إلى الفاتحة والبقرة إن شاء الله.
إن شاء الله. سؤال من الأخت ليلى من السعودية تقول: فضيلة الشيخ، إذا حفظ الإنسان من القرآن ثم نسيه هل يحشر يوم القيامة أعمى كما جاء في الآية وبارك الله فيكم؟
نسأل الله سبحانه وتعالى. قوله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها. النسيان هنا ليس الذي هو ضد الذكر، ولكن النسيان هنا معنى الترك والهجر وعدم الإيمان وعدم العمل، وليس في ضد الذكر. ولكني أقول إن من أوتي القرآن أو شيئا منه ثم نسيه، أقول إن لم يعاقب في الآخرة فكفاه عقاب الدنيا، أن الله وهبه نعمته ثم أخذها منه، لأنك حين تحفظ القرآن أو تحفظ سورة من القرآن هذه نعمة الله أنعم عليك بها، فإذا نسيتها الله استرد نعمته منك، لم يجدك أهلا لهذه النعمة فاسترد نعمته منك، فأي عقوبة أشد من هذه العقوبة؟ فلذلك ننصح إخواننا وأخواتنا الذين أنعم الله عليهم بحفظ القرآن أو أجزاء منه أن يتعاهدوا بالمراجعة حتى لا يتفلت من صدوره.
هل أحد من الشباب لديه سؤال أو استفسار؟ تفضل أخ عبد الله.
جزاك الله خيرا يا شيخ.
وإياكم.
هل يثاب الأب والأم على عمل الابن حتى لو لم يربيه على الالتزام بالشرع؟ وهل عليهم وزر فيما يرتكبه الابن من إثم؟ جزاك الله خيرا.
وإياكم. كل عمل صالح يعمله الولد فلأبويه من الأجر مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء، وإن لم يكونا تسببا فيما هو عليه من الخير، إنهما كانا سببا في حياته، في وجودي في هذه الحياة أصلا، هما سبب وجودك في هذه الحياة،
وكفاهما بهذا الفضل فضلا. فكل ما يعمله الولد من العمل الصالح فلأبويه من الأجر مثل أجره، وإن لم يكونا هما سببا في عمله الصالح هذا، وهذا فضل الله. وأما عدل الله فهو لا تزر وازرة وزر أخرى، فإذا عمل الولد عملا سيئا لا يحمل على أبويه من وزره، وإذا عمل الآباء عملا سيئا لا يحمل على أبنائهم من وزره.
نعم. أمانة، سؤال من الأخ محمد من المغرب يقول: السلام عليكم فضيلة الشيخ، جزاكم الله خيرا، هل نستطيع أن نجزم أن كل من مات كافرا أنه من أهل النار؟
لا شك في ذلك، أن كل من مات كافرا ولم تبلغنا عنه توبة ولم نعرف عنه إسلاما لا شك أننا نقول أنه في النار،
حتى ولو كان عينا.
نعم. كل كافر علمنا أنه مات كافرا ولم نعرف عنه إسلاما فهو في النار. نعم.
معنا سؤال من الأخ الغالي من السعودية يقول: هل المقصود بذكر الله تلاوة القرآن فقط، أم يلحق بها التسبيح والتهليل والتكبير والاستغفار وقراءة أذكار الصباح والمساء؟
لا شك أن الذكر لفظ عام يشمل القراءة والتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، لكن أفضل الذكر قراءة القرآن.
نعم. معنا سؤال من الأخت هويدة عفيفي من مصر تقول: السلام عليكم ورحمة الله، ذكرتم فضيلتكم أنه يجب ألا يهجر القرآن ويختم كل شهر، هل من يحفظ ويراجع ليس عنده وقت للختم في هذه المدة فيعتبر ممن هجره وجزاكم الله خيرا؟
أنا أنصح المنشغل بالحفظ أن يقرأ كل يوم 3 أجزاء مما حفظ ومما لم يحفظ، يعني يبتدي في الختمة من أول الفاتحة إلى الناس، ما لم يحفظه يقرأه من المصحف، وما حفظه يقرأه عن ظهر غيب عن ظهر قلب مرة ومن المصحف مرة أخرى، فبذلك يسهل عليه حفظ الغير محفوظ حين يأتي ليحفظ الصورة وقد قرأها كثيرا، يسهل عليه حفظها، ولا يجوز له أن يهجر بقية القرآن حتى يحفظ منه ما تيسر.
هل أحد من الشباب لديه سؤال أو استفسار؟ فضل أخ مصعب.
شيخنا الفاضل أعزك الله وأحسن
إليكم،
البعض يقولون أن الله عز وجل هو خالق كل شيء لكنهم يجعلون معه آلهة أخرى، نرجو من فضيلتكم توضيح ثبوت التوحيد وبطلان الشرك للرد على هؤلاء القوم، جزاكم الله خيرا.
شرحنا ذلك في الحلقة بالتفصيل، ونجمله في أنه إلهنا الحق الذي نعبده الذي خلقنا، كل ما سوى الله مخلوق مملوك مربوب لله، ولا يمكن للمخلوق أن يكون إلها أبدا، أفمن يخلق كمن لا يخلق، لا يستوون أبدا. ولذلك سيدنا إبراهيم عليه السلام لما تبرأ من قومه ومما يعبدون من دون الله قال: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون، فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. لماذا تبرأ من الآلهة التي يعبدها قومه وأثبت ولايته لله وحده؟ قال: أنه الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. هل أحد غير الله يملك شيئا من ذلك؟ لا إله إلا الله.
سؤال من الأخ مراد من المغرب يقول: هل من الإعراض عن القرآن ترك قراءته؟
نعم، قلنا من الإعراض عن القرآن ترك قراءته وترك الاستماع إليه وترك التدبر وترك الفهم وترك العمل، كل هذا من الإعراض عن القرآن الكريم.
معنا سؤال آخر من نيبال، أو نيبال تقريبا من سوريا، يقول: السلام عليكم فضيلة الشيخ، ما هي الأشياء المطالبين بحفظها لوقت الاختبار؟ هل هو الشرح كاملا أم شرح المفردات فقط؟ جزاكم الله خيرا.
لا، مطالبون إن شاء الله في الامتحان أن تعتمدوا على مختصر ابن كثير لشيخنا الرفاعي في المذاكرة، وإن لم نوفق في أن نوجد لكم هذا الشرح مكتوبا فسنفرد لهذا الشرح سؤالا، سيأتيكم سؤال من هذا الشرح حتى نفرق بهذا السؤال بين من استوعب الشرح وبين من اعتمد على قراءة الكتاب فقط، فانتبهوا لذلك، كل ما أقوله احفظوه وذاكروه وادرسوه مع مختصر ابن كثير. نعم.
سؤال من الأخ عمر الشافعي من مصر يقول: السلام عليكم، هل تفسير الشيخ ابن عثيمين يجزئ للمذاكرة؟
لم أعلم للشيخ رحمة الله عليه تفسيرا كاملا،
إن كان للشيخ تفسير كامل فذلك خير وبركة.
الأخ سعود من السعودية يقول أرجو من الشيخ بيان معنى كلمة أكنة.
أكنة أي أغطية. أكنة أي أغطية.
الأخ الغالي من السعودية يقول يا شيخ هل كلمة أرجوك خطأ لأن الرجاء يصرف لله وحده فقط؟
لا، أنت ترجو مني وأنا أرجو منك ما أقدر عليه وما تقدر أنت عليه، ولكن لا أرجو منك ما لا تقدر عليه، هذا يرجى من الله سبحانه وتعالى، لكن أن ترجو مني ما أقدر عليه وأنا أرجو منك ما تستطيعه لا حرج في ذلك إن شاء الله.
هل أحد من الشباب لديه سؤال أو استفسار؟ تفضل أخ عبد الرحمن.
شيخنا الفاضل جزاك الله عنا خيرا
وإياكم.
نعلم شيخنا أن الله يعلم ما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون، فذكرت أن الله ختم على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم، فلعلم الله بفساد قلوبهم ختم على قلبهم؟
لعلم الله بهم وباطلاعه على إصرارهم وعنادهم وكفرهم، ذلك منهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم. وقد قال تعالى إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولى وهم معرضون. فليس من الحكمة أن يسمعهم، والمراد بالسمع هنا سمع الانتفاع والاتعاظ والعمل ولا سمع الأذن.
فتح الله عليكم فضيلة الشيخ وأثابكم الله.
آمين آمين آمين.
أعزائي المشاهدين، سريعا ما تنتهي اللحظات الجميلة، تلك اللحظات التي تشرق فيها شمس المعرفة لتشعر عقولنا بدفء العلم. اللهم بارك لنا في علمائنا. نلقاكم على خير بإذن الله يوم السبت المقبل مع فضيلة الشيخ محمد حسان وشرح الثلاثة الأصول والدرس الخامس. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إنما يتذكر أولو الألباب
جميع المكلفين يتعلمون دينه.